فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
وزدني به.
تذهب بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم بفضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
الله يحفظكم. الله، اسمح لي بفاصل ونبدأ البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم. السؤال الأول حول الأسلوب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن سؤالي لسماحة الشيخ، هل يجب علينا أن نأمر شخصا بالمعروف أو نهيه عن المنكر؟ هل لدينا القدرة على ذلك؟ ومتى يجب علينا أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا شك فيه ولا غبار عليه، سواء كان في الدين الإسلامي أو في الشرائع السابقة عن الإسلام، وربما هو يكون أصل عقلي لا يمكن النقاش به أساسا. أنه واجب قطعا واجب وضروري، كل بحسب موقعه. أنه بعض الناس تكتفي بردة الفعل النفسية، البعض الآخر ربما يحول ذلك إلى ألفاظ ويتكلم بها مع الشخص المخالف أو التارك للواجب أو الفاعل للحرام، وبعض الناس يتصرف بشكل أكثر، شرط المرور والقاضي والشرطي والسجان، وكل واحد من هؤلاء أنه ممكن أنه يتعامل بشدة أكبر وربما بقسوة أكثر. فالقاضي ربما يصدر أحكام بالسجن وقد تصل إلى حد الإعدام في مجال محاربة المنكر. نعم، أنه هذا يختلف كل بحسب قدرته ومكانته، لكن أصل الوجوب لا غبار عليه، وأصل أنه واجب على كل إنسان أيضا لا غبار عليه، لكن ربما يختلف الدور كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أولا أقاموا الصلاة، ثانيا آتوا الزكاة، ثالثا أمروا بالمعروف، ورابعا نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
النتيجة عند رب العالمين،
العواقب. نعم صحيح، مكناهم، الذين إن مكناهم في الأرض يعني جعلنا لهم مكانة ومنزلة رفيعة وقدرة واسعة وإمكانات كثيرة ورزق وفير، كل هذه الأمور يصدق عليها عنوان التمكين في الأرض. يعني لم يعد إنسانا ضعيفا عاجزا يكتفي فقط بردود الفعل النفسية وكذا، وإنما يحول هذه الأمور إلى سلوك وتصرف وربما مواجهة تصل إلى حد المواجهة العسكرية العنيفة، كلها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أنه عادة إقامة الصلاة وإتيان الزكاة مقترنتان في القرآن الكريم، هاتان الفريضتان، وأمروا بالمعروف يعني حث الناس على فعله، أمروا جميعا، أمروا بالمعروف، حث الناس على فعل المعروف، وربما يكون الأمر يدل على أكثر من ذلك، على شدة أشد، على قوة أكبر. أمروا من حيث الأمر الذي يدل على الوجوب واللزوم والإلزام وما شابه. أمروا بالمعروف يعني بالواجب الشرعي، بالقانون، بالواجب العقلي، لأن الأمر لا يكون على أمر على شيء مستحب. مثلا لو افترضنا أن إنسان لم يصلي صلاة الغفيلة، نحن لا نأمره قم يلا صلي أنه صلاة الغفيلة، الأمر يكون ماذا؟ على ترك شيء واجب مثلا.
أما الأمور المستحبات،
الأمور المستحبات، الأشياء المندوبة كثيرة جدا أكثر من الواجبات بمئات المرات، الأشياء المستحبة. فلهذا أنه لا يجب الأمر بالمعروف وإن كان مستحبا وإن كان أفضل. فلهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بالأشياء الواجبة والأشياء المستحبة والأشياء الأخلاقية والأشياء التي هي خلاف الأخلاق، فحتى عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون في إطار الأمر بالواجبات الضرورية. أما الأشياء المستحبة جيد أن يفعلها الإنسان، لكن لا تصل إلى حد الأمر والنهي.
نعم، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود نعود إليكم مجدداً مستمعينا الأفاضل، ونرحب مجدداً بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث حول السؤال: هل يجب علينا أن نأمر شخصاً بالمعروف أو نهيه عن المنكر، وهل لدينا القدرة على ذلك، ومتى يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفضلوا.
نعم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم،
لأن الإنسان القوي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما الإنسان الضعيف فيهادن حتى لا يعرض نفسه مثلا ربما لأشياء معينة. الإنسان القوي هو يعني ضريبة هذه القوة أن يعرف المعروف ويأمر به، ويعرف المنكر وينهى عنه. ومقومات الأمة هي يعني أن تكون الأمة خير الأمم وأفضل الأمم. الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطة.
نعم، ما معنى وسطة؟
الوسط مش معناها أنه لا هي أفضل الأمم
أو واسطة مثلا،
ولا هي أقل الأمم، يعني شيء وسط، يعني لا هي الأعلى ولا هي الأدنى. هذا لا يحتاج إلى الافتخار ولا أنه تعتبر إنسان يكون أنه كبقية الناس، أنه كبقية الناس، أنه الإنسان يصبح كبقية الناس. هذه ليست امتيازا له أن يصبح كبقية الناس. الامتياز هو أن يكون أفضل الناس. فالوسطية بالقرآن كثير من الناس يفهمها خطأ.
نعم،
يظن أن الوسط هو أن يكون بين بين، يعني
بين وبين، صح؟
لا، وسط الخيمة هي أعلى شيء فيها، وسط الجبل هو أعلى شيء فيه. فالوسط عند العرب عنده هو أفضل شيء. قال: أوسطهم طريقة، يعني أفضلهم طريقة، أحسنهم تفكيرا ومنطقا وأسلوبا. فالوسط هو الأفضل.
نعم،
فجعلناكم أمة وسطا، هذه لا تحتاج إلى امتنان. الامتنان أنه عندما تصبح خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى أنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. المشترك بين الآيتين: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم،
هذا الذي يجعلكم أنتم أفضل الأمم وتصبحون ماذا؟ أمة وسطا. الله سبحانه وتعالى يقول: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. في مسألة معينة يذكرها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، الشهيد محمد باقر.
نعم، رحمة الله،
الشهيد الأول.
نعم،
يقول أن الناس تحب الإنسان الصالح لكنها تحارب الإنسان المصلح. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
قبل الإسلام كان رجلا صالحا، كانت الناس تحبه، المسيحي واليهودي والجاهلي وغير
الجميع،
الجميع يحبونه لأنه رجل صالح، أخلاقه، إيمانه، تقوى، أمانته، كذا يحبونه. لكنه بمجرد أن أصبح مصلحا يريد أن يعمل على إصلاح المجتمع
لم يقبل،
ها، حاربوه، اجتمعوا على قتله، اتفقوا على أن يأخذوا رجلا من كل قبيلة، يعني القبائل كلها ماذا؟ مجتمع على إبادة هذا الإنسان، على قتله، معناه
يريدون يبكون بما هم عليه،
لا يقبلون بالإنسان المصلح، يحاربونه. فالإنسان لا يكفي أن يكون هو صالح في نفسه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني على الإنسان
يبدأ بنفسه
صح، لكن هل يكتفي أن يكون هو صالح وأنا ما خصني بغيري؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترفع هذه الحواجز، تقول أنه أنت لست جزيرة مستقلة أو إنسان مستقل تماما عن بقية أفراد المجتمع، أنت تعيش في هذا المجتمع، يجب أن تعمل على إصلاحه.
نعم،
الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخيرات. في فرق بين العجلة والسرعة. السرعة مطلوبة، شيء جيد، يسارعون في الخيرات، شيء جيد، لكن العجلة مرفوضة.
حتى لو بالخير؟
لا يوجد عجلة بالخير. السرعة إلى الخير.
نعم.
العجلة باللغة العربية تستخدم للسرعة التي تكون فيها أخطاء، تحصل فيها أخطاء، هذه تسمى عجلة، استعجال. الاستعجال منبوذ، مكروه، مرفوض، لأن المستعجل يقع في أخطاء، لكن المسرع هو الذي ينجز العمل في أقصر مدة ممكنة، عمل الخير طبعا.
نعم.
ينجزه في أقصر مدة ممكنة.
نعم.
يحقق الإنجاز بأسرع وقت ممكن، هذا مطلوب، هذا شيء جيد. فالآية الكريمة تقول هؤلاء يسارعون في الخيرات. الإسراع بالخير مطلوب، التباطؤ هو اللي مرفوض.
نعم.
في مجال الخير. ولهذا الإنسان إذا نوى أن يدفع صدقة مثلا عليه أن يبادر فورا، مجرد أن ينوي يخرج المال ويضعه في مكان بحيث لا يرجع.
هذه العجلة أم السرعة؟
هذه من السرعة إلى الخير. يسارعون في الخيرات.
نعم.
لأن الشيطان يدخل من هذا المدخل، أنه مجرد أن يتباطأ في فعل الخير يأتي الشيطان، أنت خلص. ربما تكبر بالسن، ربما يصيبك مرض معضل، ربما تحتاج إلى هذا المال، فيبدأ يوسوس له الشيطان، وفي هذه الحالة ربما يتراجع عن فعل الخير الذي نوى القيام به. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يبادر إلى فعل الخير، لكن طبق موازين معينة. من هذه الموازين أن يكون عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، عالما أيضا بأن فاعل المنكر لم يرتكب ذلك المنكر سهوا أو جهلا أو من دون عذر لأسباب معينة فرضت عليه فعلا معينا ربما يعتبر منكرا.
نعم.
يعني أكل الميتة، لا شك أنه حرام، لكن فعل هذا المنكر ربما يضطر إليه الإنسان، فلهذا الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم، أنه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم، أحسنتم بما تفضلتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ المعد الإبراهيمي بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين. مستمعين الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد و وحسن جمالك في مقلتي أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته، عن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. وهذه العلامة السابعة عشر من علامات المتقين، وهي الجهاد الأكبر، أي المقاومة للنفس الأمارة بالسوء. أيها الإخوة والأخوات، قد يصل الإنسان إلى مرحلة تستصعب عليه نفسه، بمعنى تصير نفسه غير منقادة، بمعنى آخر لم تطاوعه نفسه إلى ما هي كارهة له من عمل الخير. مثلا يريد إنسان أن يصلي، يقف ليصلي وإذ به يشعر بالملل أو يشعر بالكسل أو يشعر بالاكتئاب، وأؤكد على هذا الوصف بالاكتئاب. بعض المؤمنين من خلال التجربة يقرون أنهم أثناء الصلاة يكتئبون، لذلك نراهم يسرعون في صلاتهم، بل نرى البعض يتركون الصلاة عندما يأتي الصوم، يتعبون لا يتحملون، وبعضهم عندما يقرأ القرآن أمامهم تشمئز نفوسهم. سبحان الله، أنا أتحدث عن تجربة لكثير من الإخوة والأخوات. إذا دعي إنسان لعمل في الدنيا يحبه فإنه يسعى نحوه بكل طاقته، وإذا دعي لإقامة حفلة صلاة مثلا فإنه لا يستجيب. هل يمكن مثلا أن يصلي هذا في الليلة الواحدة 100 ركعة على سبيل المثال؟ صعب. عندما يكون لديه على سبيل المثال مبلغ كبير من المال، لديه مثلا 5 ملايين من العملة التي يتداولها، فلنفترض والمشهور اليوم الدولار، لو أن له ما يملكه 5 ملايين دولار، 5 هذه الـ5 مليون، هل سيخرج هذا المليون خمسا في سبيل الله سبحانه؟ هنا نجد نفسه كارهة لإخراج هذا الخمس. هذا كثير، هذا مبلغ كبير، وتبدأ نفسه الأمارة بالسوء بالوسوسة. وهنا تذكر رواية والله العالم، هذه الرواية تعاد للفائدة، أن جماعة كانوا يستذكرون حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام، وأن الصدقة تفك بين لحيي ما يقرب من 700 شيطان، يعني يجتمع 100 الشياطين عندما يرغب الإنسان في الصدقة، ويحاول هؤلاء الشياطين أن يردعوا الإنسان عن الصدقة. فقال أحدهم: أنا سأفك لحيي هذه الشياطين، سأقاومهم وأقهرهم إن شاء الله. ذهب إلى بيته بنية الصدقة، وكان لديه بعض القمح، مد عباءته فتحها وبدأ يضع القمح في عباءته. يعني القضية ضمن 4 كيلو من الجرامات. وإذ بزوجته رأته فاقتربت منه، سألته: ماذا تفعل؟ لم يجب. ماذا تريد أن تفعل بهذا القمح؟ هل تريد أن تتصدق به؟ وبدأت: لدينا أولاد، الوضع المادي ليس جيدا، المطر قليل، الماء قليل، فإن تصدقت على خارج هذا البيت هل تقبل أن يبقى أولادك بلا طعام؟ وبدأ الكلام، جملة من هنا وجملة من هنا، فرمى الرجل القمح ورجع إلى أصحابه وكان مهموما. سأله أصحابه: ماذا فعلت؟ هل حضرت الشياطين؟ نظر إليهم وقال: لا، بل حضرت أمهم. في هذه المسألة نجد أن الهم يأتي الإنسان من نفسه، أو من الشيطان، أو من المجتمع الذي يحيط به. النفس تستصعب الكثير أحيانا. من لم يكن مع الله دائما فإن نفسه تستصعب العمل الصالح وعمل الخير. يقول الإمام عليه السلام: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره، إن لم تنقد نفسه، إن لم تطعه نفسه لكراهتها، إن لم تطعه لم يعطها سؤلها فيما تحب. هذا هو الدواء. الداء أن النفس صارت صعبة، صارت بعيدة عن حب الله، وصارت ملتصقة بحب الدنيا. فما هو الدواء لم يعطها سؤلها فيما تحب؟ إذا حدثت نزوة ورغبة للنفس منعها، اشتهت النفس بعض الطعام يمنعها التقي، إذا اشتهت بعض الشراب يمنعها، إذا اشتهت منظرا جميلا يمنعها، يصوم حتى يقهر النفس الأمارة بالسوء. كان متضايقا من الصلاة يقف يصلي، يقهر النفس الأمارة بالسوء. تريد النفس شيئا لن يعطيها إياه. حاربوا أنفسكم الأمارة بالسوء، قوموا بالجهاد الأكبر، إن جهاد عدوكم بالسلاح هو الجهاد الأصغر، وأما الجهاد الأكبر هو أن تقاوموا النفس الأمارة بالسوء. لا تقدموا لأنفسكم كل ما تشتهيها، قوموا في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن كرهت أنفسكم شيئا حاربوها لتحب أنفسكم عمل الخير وعمل الصلاح، وهذه رغبة يتقنها المتقون أنهم يعملون الخيرات ويحاربون النفس الأمارة بالسوء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي لنتعرف على المساجد وعمارتها باعتبارها رمزا للحضارة الإسلامية. مستمعينا الكرام، عمارة المساجد في إيران تمتاز بتعدد الأشكال المعمارية التي تختلف عما هو موجود من عمارة في المساجد الأخرى المنتشرة في العالم الإسلامي. تذكر المصادر التاريخية أنه نشأت في الجانب الشرقي من الدولة الإسلامية دويلات مستقلة عن دار الخلافة العباسية في بغداد،
وأهم هذه الدويلات هي الدولة السامانية ودولة الغزنويين والدولة البويهية. وفي عهد الدولتين السامانية والغزنوية نكاد لا نجد أثرا لمساجد ذات ميزات وخصائص معينة. أما في العهد البويهي فكان مسجد نائين أحد المساجد الكبيرة التي يشار بها إلى العهد البويهي، فجدير بنا أن نتعرف على الناحية التاريخية والتراثية للعمارة قبل وصولنا إلى رحاب مسجد نائين، وأن نقارن بين الطرز المعمارية لتصميم المساجد في إيران عند العهود الإسلامية كالعهود البويهية وغيرها من العهود وتبيين طرز العمارة في البلاد الإسلامية.
فكان العهد الساماني والذي ابتدأ من عام 261 للهجرة إلى 389 للهجرة من العصور التي ازدهرت بفنها المعماري الخاص بالمساجد، فقد استقرت الأسرة السامانية التي يرجع نسبها إلى السامانيين في بلاد ما وراء النهرين، وكانت عاصمتهم الأولى بخارى ثم سمرقان في إقليم تركستان. وتمكنوا في عام 281 للهجرة من ضم إقليم خراسان إلى دولتهم.
إن عصر الدولة السامانية يعد من عصور الأقاليم الإسلامية الزاهرة، حيث نهض فيه الفن الإيراني المعماري والتراثي المتعدد الأشكال، وانعكس على فن العمارة بشكل مباشر، وخاصة الفن المعماري المسجدي.
عهد الغزنوي فإنه امتاز عن غيره من العهود أن الغزنويين كانوا يقيمون المساجد بعد كل فتح، وخاصة في الهند، حيث تمكنت الأسرة التركية الحاكمة في ولاية غزنة أفغانستان حاليا من الاستقلال عن الخلافة العباسية في بغداد، وكان ذلك في عهد الحاكم سابوك تاجين، ونجح خليفته السلطان محمد الغزنوي في توسيع رقعة دولته بضم شمال الهند وإقليم البنجابي إليها. وانتهى حكم هذه الأسرة التركية بغزو تركي آخر قام به السلاجقة.
وكان العهد الغزنوي زاهرا من الناحية الثقافية والأدبية، فمن أشهر شعراء هذا العهد الشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. أما السلطان محمود الغزنوي فقد شيد أحد الجوامع الكبيرة، إلا أن الظروف الطبيعية والحروب التي تعرضت لها المنطقة هدمت هذا المسجد.
وفي العهد الغزنوي أيضا تم تحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد زينت وزخرفت بزخارف فريدة من طرازها المعماري، إلا أن الأساليب الهندية ظلت طاغية على الأعمال المعمارية التي شيدت خلال العصر الإسلامي الأول.
لم تبقى من الأبنية الإسلامية التي شيدها الغزنويون في الهند آثار تذكر، حيث دمرت جميعها. ومن المساجد التي دمرت قبل فترة وجيزة مسجد البابري، وبعد أن سيطرت الدولة البويهية على أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك، وأجبرت الخليفة العباسي في بغداد على التخلي عن أجزاء واسعة للدولة البويهية، ساهم البويهيون في إعمار المساجد والمراقد المقدسة في كل أرجاء العراق وبقية العالم الإسلامي.
في كل هذا الوجود يا من له الروح تسمع حبا وراء القيود، كلما كلما ازددت قربا ايقنت اني بعيد، اني بعيد.
مستمعين الأكارم، يمتاز طراز العمارة الإسلامية في إيران على غيره بتعدد الأشكال، والفرق كبير بين المساجد المنتشرة في المدن الإيرانية وبين مساجد العالم الإسلامي الأخرى، كلا حسب العصر الذي أنشئ فيه.
والمساجد في إيران ذات إيوانات ضخمة وصحونها واسعة تطل عليها البوائك أو ما تدعى الواجهات من كل ناحية، وبواباتها كبيرة مرتفعة مما يدل على الهيبة والضخامة.
كما يميز مساجد إيران استعمال البلاط المزجج الملون أو ما يدعى بالقشاني بصورة فنية رائعة، وكذلك استعمال أغلى وأجمل المواد البنائية في تزيين المساجد، ومنها الرخام والمرمر والأخشاب النفيسة، وكذلك الطابوق أو ما يدعى الآجر الذي يستعمل كمادة أساسية في البناء، وكذلك يستخدم الآجر أو الطابوق في تشكيل الزخرفة الآجرية بأنواعها بصورة متقنة رائعة.
ولو درسنا الطرز المعمارية قبل العهد البويهي نجدها على ثلاث حالات، وفي مرحلة القرن التاسع الميلادي ظهرت نتائج الاختلاط بين الطرز المعمارية في العصور الإسلامية الأولى والطراز المعماري البويهي. فقد كانت المساجد في العصور الإسلامية عبارة عن مساحة مربعة مقفولة تغطيها قبة، وهناك طراز المسجد ذي الإيوان المقبب المفتوح المستمد من العصور الساسانية، ثم الطراز العربي الإسلامي التقليدي الذي يتكون من الصحن أو ما يدعى الفناء المكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربعة.
أشهر المساجد وأقدمها في إيران والتي شيدت في العهد البويهي في إيران مسجد نائل الذي يقع بالقرب من مدينة يزد.
شيد هذا المسجد في منتصف القرن الرابع الهجري، ويتكون من صحن مربع تحيط به أروقة من الجهات الأربع. ويشتهر المسجد الجامع في نايين كما تدعى المنطقة باسمه بكثرة الأعمدة الموجودة فيه، مما يذكرنا بالعمارة الإيرانية التقليدية الرائجة، وكذلك الأروقة العالية المسقفة التي تشبه إلى حد ما الأروقة العالية التي كانت سائدة في العهد الساساني.
اشتهر سقف مسجد نايين بقبابه التي شيدت بالطابوق أو الآجر والجص، وقد تغير شكل البناء بسبب الإضافات التي أدخلت عليه فيما بعد، مما أخرجه عن تصميمه الأصلي، إلا أن هذه الإضافات زادته روعة وجمالا.
فيما اشتهر هذا المسجد التاريخي بعقوده المدببة العالية الارتفاع التي تجلس على أعمدة ضخمة ذات المقطع الإسطواني، وهذا ما يبعث على الهيبة والفخامة، ويختلف تماما عن طابع العمارة الإسلامية القديمة وما تتميز به من خصائص غاية في البساطة والتواضع.
مسجد الجامع نائين ترجع إلى الزخارف الجصية الرائعة التي تشبه زخارف الجامع الكبير في سامراء والمسجد الطولوني في القاهرة، وقسم منها يعود إلى خصائص وطبيعة زخارف العمارة الإيرانية القديمة.
تعد هذه الزخارف من أجمل الزخارف التي ظهرت في هذا العهد وما قبله، حيث تشاهد زخارف من ورق العنب وزخارف أشبه بالنخيل يظهر فيها الاتجاه الجديد نحو المبالغة في تغطية المسطحات بالزخارف والعناصر الزخرفية الكثيرة، مما يعطي روعة وجمالا لهذا المسجد.
وفي العهد البويهي ولا سيما في عهد عضد الدولة تجلت العناية بعمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل ملحوظ، كما شارك المعماريون الذين ساهموا بإعمار مسجد نائين في إعمار وتجديد العتبات المقدسة في قم والعراق، خصوصا في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
وبالخصوص ساهم بعض المعماريين الذين أنشأوا مسجد نائين في بناء رواق في حرم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في زمن عمران بن شاهين والي إمارة البطائح في عهد عبد الدولة البويهي، وأيضا تمت بواسطة هؤلاء المعماريين الذين ذكرنا أنهم ساهموا في إعمار مسجد نين، إعادة تعمير مبنى مرقد الإمام الحسين عليه السلام عام 371 للهجرة.
أيها الإخوة، في الوقت الحالي يوجد مكتب للإرشاد السياحي في مسجد نعيم يستقبل الزوار والسياح الذين يقومون بزيارة هذا المسجد التاريخي للإطلاع على تفاصيله المعمارية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة دينية حديثة لتدريس الفقه والعلوم الإسلامية المختلفة،
بالإضافة إلى إنشاء قاعة كبيرة لإقامة المسابقات القرآنية سميت بالمركز القرآني لمسجد نين، حيث يتم فيه تعليم قراءة القرآن وتجويد وترتيل القرآن، وتقام المسابقات بشكل منتظم كل 3 أشهر.
كما تم إنشاء مكتبة حديثة في مسجد نائم تضم مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ووثائق من العصر البويهي، وفيها رسائل متبادلة بين المعماريين والمشرفين على بناء المسجد والأمراء في العهد البويهي. مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا إلى مسجد نعيم نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من رحلتنا هذه.
نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
تب منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. للشمس في ومغرب منه مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح لنفسك فالسماح رياح، فاسمح لنفسك فالسماح رياح.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.